قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها وتمحص شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول من البخاري رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. تطيع المرأة زوجها في معصية الله عز وجل. لما ذكر البخاري فيما مضى الأحاديث الدالة على أن المرأة تطيع زوجها، أتى بهذه الترجمة ليقيد بها ما تقدم من الأحاديث المطلقة، وأن تلك الطاعة التي أطلقت مقيدة في ألا تكون معصية لله عز وجل. إذا كانت معصية لله عز وجل فإنه لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها فيما هو معصية لله عز وجل. وإذا فالأمر بطاعة الزوج، أو النصوص التي جاءت فيها طاعة الزوج مطلقة، هي مقيدة في ألا تكون أو ألا يكون ما يأمرها به معصية لله سبحانه وتعالى. إذا كان معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد البخاري رحمه الله في ترجمة حديث عائشة رضي الله عنها، وأن امرأة لها بنت مزوجة، وأنه أصابها مرض تأثر شعر رأسها وتمعر وتمزق، وجاءت أمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت منه وأخبرته بأن زوج ابنتها يأمرها بأن تصل شعرها. فقال: لعن الموصلات، يعني الموصلات يعني التي يصلن شعرهن، الموصلات من توصيل الشعر ووصله. ولما كان هذا الذي يرغب فيه الزوج من زوجته وهو وصل شعرها بشعر آخر، لما كان محرما بين في هذا الحديث على أن طاعته في ذلك لا تجوز، لأنه رغبة منه في معصية وأمر فيه معصية، أمر منه فيه معصية لله عز وجل، ولا يجوز الطاعة فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى. لذلك أن وصل الشعر جاء فيه اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل جاء اللعن للواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تفعل هذا بغيرها، تصل شعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك فيها. ومثل هذا في الحكم ما هو موجود في هذا الزمان من الشعر الذي يسمى الشعر الصناعي الذي يسمى الباروكة، فإن هذا من جملة ما هو داخل تحت هذا اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنه إذا كان عليه الصلاة والسلام لعن من تصل شعرها، فكيف من تأتي بشعر كامل تجعله فوق رأسها؟ لا شك أن هذا أولى بالحكم، وأولى أن يكون صاحبه ملعونا، وهو أولى ممن يحصل منها الوصل، وصل شعر بشعر، لأن هذا داخل تحت جملة تحت هذه النفوذ، بل دخوله دخول أولوي، وهو أولى بأن يكون داخلا.
قال باب: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والكسوة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير.
وهذه الترجمة في قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بيان المراد من هذه الآية، لأن المرأة تكون عند الرجل فلا يكون مهتما بها ويرغب عنها، وقد يرغب في طلاقها لأنه لا يرغب بقاءها عنده، فتأتي إليه وتطلب منه أن تبقى في عصمته وألا يقسم لها وألا يكون لها نصيب، يعني في القسمة وفي القسم في الليل والمبيت عندها. فهذا هو المراد بهذه الآية، وأن المرأة عندما ترى من زوجها إعراضا عنها وصدودا عنها ورغبة عنها وهي راغبة في البقاء عنده من أجل أن ينفق عليها أو من أجل أن يكون محرما لها أو أن يكون عونا لها على ما تحتاج إليه، وتخشى أن يطلقها وتبقى بدون زوج بدون عائل، فهي تتنازل عن بعض حقها من أجل الإبقاء على أن تكون في عصمته، فإن هذا هو المراد بهذه الآية، وهذا هو الذي تدل عليه هذه الآية، وأن هذا سائر ولا بأس به، وأنه إذا حصل التراضي على هذا فإن ذلك جائز وسائر. و قد حصل هذا من إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سودة في جمعة رضي الله عنها وأرضاها، حيث طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبقى عنده وأن وتنازلت عن نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال باب العزل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري بن محيري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الزهري بن محيري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا باب العزل، وهو العزل عن النساء بحيث عندما يجامعها ويقرب من الإنزال ينزع فيفرغ خارج الفرج, هذا هو العزل. كانوا يفعلون هذا مع النساء الحرائر تكون مرضعا فيخشى أن تحمل ويتأثر الرضيع, لأنه لا يفرق الرضاع مع الحمل, إذا حملت المرأة فطم الطفل الذي ترضعه. وكانوا يعزلون من أجل أن يحصل يبقى على كلام على حصول الرضاع وعلى استمرار الرضيع في الرضاع, لأن الحملة لا ينفع معه الرضاع ويؤثر الرضاع مع الحمل. ثم أيضا مع الإماء يخشون أن تحمل فتكون ولد ولا يتمكن بعد ذلك من بيعها والتصرف فيها, وكانوا يعجلون لهذه الأغراض. فجاء في هذه الأحاديث أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعجلون والقرآن ينزل, كان وفي بعض الروايات في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل, وهذا فيه دليل على أن مثل هذا يعتبر من السنة, وأن الشيء إذا فعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيف إلى عهده ثم لم ينهوا على عن ذلك فإنه يكون من السنة. ولهذا قد مر بنا قريبا حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو أنهم كانوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبسطون مع نسائهم خشية أن ينزل شيء الشيء الذي يعملونه, فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي صاروا يعملون هذه الأشياء التي فيها انبساط على أهل, لأنه لا مجال لنزول الوحي في تحريم شيء يعملونه. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري الأخير من هذا الحديث وأنهم لما أصابوا السبي وكانوا احتاجوا إلى وقائهن وكانوا يخشون من يحملن ويكن بذلك أمهات أولاد, كانوا يعجلون من أجل أن لا يحصل الحمل. فقال لما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس أو إنكم تفعلون, ما من نفس كتب الله تعالى أنها كائنة إلا
ما من
نسمة
كائنة
الله
يوم القيامة إلا هي
كائنة, ما من نسمة كائنة يوم القيامة إلا كانت
إلا هي كائنة,
يعني الشيء الذي قد قدره الله تعالى وقضاه فإنه لا بد وأن يقع. ومع هذا الحذر ومع الرغبة في عدم الحمل قد يحصل العكس, وقد يقع ما لا تريدون وهو أن يسبق فترة من الفترات فيحصل بذلك الحمل. وقد جاء في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد, ليس من كل المني يكون الولد, فإن الولد يعني قد يحصل بفترة من الفترات, وإذا فقد يحصل شيء بوات الحرص لكي يكون حريصا على أن لا يقع, ولكنه قد يقع ولا ينفع حذر من قدر إذا قدر الله عز وجل أن يكون ذلك الشيء الذي أراده الله. فهذا الذي تفعلونه إذا كان قد قدر أن يوجد ولد وأن يحصل ولد فقد يحصل خلاف ما تريدون, وقد يسبق فترة من فترات المني فيكون بسبب فاء الولد فيكون حصل عكس ما تريدون وخلاف ما تريدون, فهذا لا يرد قضاء الله وقدره. وإذا كان قد قدر الله عز وجل شيئا من ذلك فإنه لا بد أن يقع, وما من نسمة كتب الله تعالى أنها كائنة فلا بد أن تكون كائنة, لا بد أن توجد, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, كل ما قد قدره الله تعالى وقضاه فإنه لا بد من وجوده. وإذا كان الحمل قد كتب وقدر بالله المحفوظ أن يكون فلا بد وان يكون ولو حصل منكم العدل، لانه قد يحصل شيئا فوات الحرص، وليس من كل من يكون الولد كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام، لانه يكون به شيء قليلا منه، وقد يحصل هذا القليل من غير اختياركم ومن غير ارادتكم ومع فوات حرصكم الذي تحرصون عليه يفوت، ويقع الشيء الذي لا تريدونه ويقع ما قدره الله تعالى وقضاه. لكن فيه دليل على جواز العزل، يعني هذا يدل على جواز العزل ولا يدل على تحريمه، ولكن فيه بيان ان المقدر كائن ولا يوجد العزل، ان المقدر كائن ولا يوجد العزل، هذا سبب من الاسباب، وقد لا ينفع هذا السبب اذا كتب الله عز وجل انه غير نافع بان يسبق قطرة من القطرات فيكون منها الولد. قالوا بالنسبة للحرة انه لا يعني يعزل عنها الا بإذنها، لان من حقها الامتناع، من حقها الاذن، من حقها. اما بالنسبة للأمم فقالوا لا تستأذن.
قال باب الفرعة بين النساء إذا أراد سفرا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين النساء، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرتي تنظرين وأنظر، فقالت بلى، فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول يا رب صلف علي أقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا.
ثم هذه الترجمة تتعلق بالسرعة بين النساء إذا أراد السفر، كون الرجل الذي عنده عدة نساء يريد أن يسافر لبعضهن فإنه يعمل سرعة، ومن خرجت لها القرعة خرج بها، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل إذا أراد سفرا أسرع بين نسائه. هذا دليل على مشروعية السرعة وفي الأمور المتساوية أو في الأشياء المتساوية أو في الحقوق المتساوية التي يراد أن يميز بينها، فإن القرعة مشروعة في ذلك، وقد جاء في ذلك آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا منها الحديث دل على القرعة. جاء في القرآن ما حكاه الله عز وجل في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، فجاءهما فكان من المدحضين لعمل القرعة، وكذلك ما جاء في مريم يكون أقلامهم أي مثل مريم عن القرعة فحرم القرعة في كفالتها، وقد جاء في السنة يعني هذا الحديث، وكذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ما خمد والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فاستهموا عليه، يعني من القرعة لم يجدوا إلا أن يعملوا القرعة تميز بينهم حتى يكون من هو المؤذن ومن الذي يكون الصف الأول عن طريق القرعة بتسابقهم ومجيئهم دفعة واحدة، ثم لا يعرف أن يميز بينهم إلا بسرعة. يعني هذا حديث من الحديث الدالة على مشروعية السرعة في الأمور المتساوية التي يميز بين بعضها عن طريق القرعة، قد جاءت ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يقرع بين النساء لا يأخذ التي عليه الدور، لأن السفر مدة طويلة، يعني ليست مساوية ومماثلة للقسم هذه عند ليلة وهذه عند ليلة، لا، التي سيسافر بها ستمكث معه أيام، يعني أيام عدة. فمن أجل العدل وتطيب الخواطر وعدم وقوع شيء في النفوس لأنه اختار فلانة دون فلانة، أو يمكن يتحين في السفر الوقت الذي يكون فقط فلانة فيذهب بها فيكون في النفوس شيء، بل يأتي ذلك عن طريق الصرحة، ومن خرجت له الصرحة هو هي التي تخرج معه. هكذا جاء في سنة رسول الله عليه السلام. حديث عائشة هذا بيّن فيه أنها خرجت القرعة لها وحصة، ثم إنه حصل بينهما الكلام الذي جرى بينهما حول إنهما يتبادلان، وأن هذه تركب على بعير هذه وتركب على بعير هذه، ليرينا الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع يعني البعير الذي هو بعير عائشة وكان عليه غيرها، فجاء وسلم ومضى. ثم إن عائشة تألمت بهذا التصرف الذي تصرفته، وهي أنها فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل كلامها معه حديثها معه، فتألمت لذلك وتأثرت لذلك، ولكونها متسببة في هذا جعل قدر على نفسها، وما جاء في هذا الحديث. وتقول إنها لا تقول شيئا لأنها هي متسببة، وهي التي عملت أقدمت على هذا العمل. ونقصد من هذا أن الحديث دال على ما ترجم له البخاري، وهو دخول القرعة بين الزوجات إذا أراد الزوج أن يسافر لبعضهن، فإنه يأتي بالقرعة التي فيها عدل وفيها تفيض النفوس وعدم شيء مما يقع، وعدم وقوع شيء فيها مما يفجر الصبو ويؤثر على النفوس.
قال: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقدم ذلك. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.
وهذه ترجمة من هبة المرأة نوبتها لجارتها وكيف يقسم. أورد حديث عائشة رضي الله عنها، أورد حديث
عائشة
حديث عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت نوبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، كان عليه الصلاة والسلام يقسم بتسع نسوة، ويكون لكل واحدة نوبتها إلا عائشة، فإنها يكون لها نوبتها ونوبة سودة التي تنازلت عنها وحبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان يأتي إلى عائشة في نوبتها، ثم يأتي إليها أيضا في نوبة سودة في جمع الوقت الذي كان مخصصا لسودة، يأتي فيه إلى عائشة، لأن سودة نازلت عن نفسها، فكان يأتي في الوقت الذي كان مخصصا لسودة يأتي به إلى عائشة، فتكون عائشة عندها نوبتان، نوبة تخصها وهي يومها الذي يأتي فيه إليها رسول الله عليه السلام، ثم يأتيها مرة أخرى في اليوم الذي كان مخصصا لسودة وتنزلت عنه لعائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا يدل على جواز ذلك، أنه لا مانع منه، وأن المرأة قد ترى من مصلحتها أن تبقى في عصمة الرجل وتتناجل عن حقها وهي مستفيدة من بقائها. وأما سودة في هذا الحديث فهي مستفيدة الفائدة العظمى، وهي وقعها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كونها من جهة المؤمنين وكونها تكون زوجته في الدنيا والآخرة. فهذا مثل عظيم وضح عظيم ومغنم كبير رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال: باب العدل بين النساء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بلا قوله واسعا حكيما.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة العدل بين النساء وأورد الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بلا قوله واسعا حكيما. المقصود من هذا أن العدل مشروع وأن الإنسان يعدل بين النساء، بل أمر أو أرشد إذا كان لا يستطيع أن يعدل ولا يقدر أن يعدل، فإنه يستطيع واحدة كما قال الله عز وجل: وانفقهم ولا تكتبوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فأرشد إلى أن الإنسان إذا خاف عدم العدل أنه يقتصر على واحدة، ولكنه مع العدل يزيد، ومن عدد فعليه أن يعدل في القسم بينهن في النفقة. وأما ما ميل القلب فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن من ناحية القسم والهدوث عند كل واحد نوبتها وليلتها هذا يجب ويتعين. وأما ميل القلب والدفاع النفس فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يؤدي الذي عليه والشيء الذي يقدر عليه، والشيء الذي لا يقدر عليه لا يكلف به، إنما يكلف بما هو قادر عليه.
قال: باب إذا تزوج البكر على السيد. وقال: حدثنا مسدس قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج السيب أقام عندها ثلاثا. باب إذا تزوج السيب على البكر. وقال: حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على السيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج السيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذان الترجمتان هما إذا تزوج البكر على السيد أو السيد على البكر، فإنه يقيم عند البكر التي يتزوج عليها يقيم عندها سبعا، ثم يعدل يرجع إلى قسمة بالليالي والأيام. وإذا تزوج السيد فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم، هذا فيما إذا كان الإنسان تزوج وعنده زوجات، فإن الزوجة الجديدة لها حق يعني يبقى عندها مدة معينة أجل مؤانستها والمثل معها فترة، وأن هذا حق له، وليس عليه أنه يبيت عندها ليلة واحدة ثم يرجع يقسم، بل هذا الزواج الجديد شرع فيه البقاء مدة مناسبة يحصل فيها الأنس وحصول الألفة واللقاء المتكرر ومتعدد بمناسبة الزواج. فالزوجة التي يذكر أن يسبق أن تزوجت تبقى عندها سبعة، والتي سبق أن تزوجت أو تزوجها وهي سيد يقوم عندها ثلاثة، لأن هذه الذكر بحاجة إلى كثرة الإناث، وأما تلك سبق أنها تزوجت وحصل لها شيء لم يحصل لهذه الذكر التي لم يسبق أن تزوجت، ولهذا جاء التفريق بينهما بأن هذه يقيم عندها سبعة وهذه يقيم عندها ثلاثة. وسواء كان عنده يعني المقصود من ذلك أنه إذا تزوج ذكرا وعنده زوجات يقيم عندها سبعة، وإذا تزوج سيدا وعنده زوجات يقيم عندها ثلاثة، ثم بعد ذلك يرجع إلى القسمة بينهم بأن يعطي كل واحدة في الليلة ويدور عليهم هكذا.
قال: باب من خاف على نسائه في غسل واحد. وقال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة.
وهذه ترجمة طواف على النساء بغسل واحد. سبق أن أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي أورده هنا في كتاب الغسل، وحديث أنس أنه كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وهن ستة وهذا كما هو معلوم في المدينة بعد أن تجمع عنده هذا العدد، وهذا العدد هو الذي توفي عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه توفي عن تسع، وهذا دال على كمال وجوديته وقوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق مرة أنا ذكرت في كتاب الغسل، أورده هنا من أجل أحكام النكاح ولتعلقه في أحكام النكاح والزواج، أورده هنا.
قال: باب دخول الرجل على نسائه باليوم. وقال: حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس.
ثم هذه ترجمة وهي:
قال: باب دخول الرجل على نسائه في اليوم.
دخول الرجل على نسائه في اليوم، دخول على نسائه كلهن في اليوم، هو كما هو معلوم مقدم بين النساء، هذا لا بد منه، ولكن يجوز للرجل يدخل على نسائه وأن يزورهن في كل يوم وأن يدنو منهن، ولكن لا يحصل منه المجامعة إلا لصاحبة اليوم صاحبة النوبة، ولكن كونه يعني يأتي إليهن ويؤنسهن ولا تطول غيبته عنهن بحيث يعني يبقى عن الواحدة عدد بعدد الزوجات، لا مانع أن يأتي إلى نسائه في اليوم الواحد، ولكن الوقاية يكون لصاحبة النوبة لكن من ناحية إناثهن وإدخال الصور عليهن والحديث معهن وعدم طول الغيبة عنهن فإنه لا بأس بذلك فكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى نسائه في اليوم فيدور عليهن ويلتقي بهن ويدنو من الواحدة منهن، ولكنه لا يواقع، وإنما الوقاع لصاحبة الموضع التي عليها التي لها الزمن أو اليوم الليلة.
قال: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يجور علي فيه ببيتي فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه ريقي.
وهذه ترجمة تتعلق بكون المريض عندما الذي له عدة زوجات عندما يحصل له المرض ويستأذن بأن يمرض في بيت إحدى الزوجات ويأذن له ذلك فإن له هذا، وفيه دليل على وأورد البخاري رحمه الله حديث مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لما مرض كان يسأل يقول أين أنا غدا، يعني يريد يوم عائشة ويريد النوبة التي تكون لعائشة، فاستأذن رسول الله عليه السلام أزواجه بأن يمرض في بيت إحداهن فأذن له يكون حيث شاء، فصار عند عائشة وبقي عندها في مرض موته على الصلاة والسلام حتى توفاه الله، وكانت وفاته في اليوم الذي فيه النوبة لعائشة لأن الأيام والنوبات معلومة، ولكن النوبة التي هي لعائشة صارت وفاته في ذلك اليوم. الأيام كلها عند عائشة وفي مرضها، لكن أيام هي لغيرها تنزل عنها ويوم هو لها، كانت وفاته في اليوم الذي كان لها وكان عندها جملة أيام وعدة أيام، منها ما هو لها ومنها ما ليس لها، قد تنازلت عنه أمهات المؤمنين لعائشة، فكانت الوفاة في اليوم الذي هو يوم نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا يدل على استئذان الزوج نساءه يعني مرض في بيت إحداهن بمشقة الانتقال ومشقة التنقل من مكان إلى مكان من يوم إلى يوم، وكونه يكون في مكان واحد فيه راحة له، وكونه أيضا في المكان الذي يكون فيه أكثر راحة أو لا، ولكن يكون هذا بعد الاستئذان من الزوجات الأخريات حتى يعني يكون في تطيب للنفوس، ولا يفعل ذلك بدون استئذان، وإنما يكون بالاستئذان كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة فقال يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة. فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. قال باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض.
أورد في حديث عمر الذي سبق مرة طويل الذي سبق مرة في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، وأورد هذه القطعة من دلالتها على المعروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحبه عائشة أكثر من غيرها، ومعلوم أن الحب أن الحب غير النفس، يعني هذا ليس إلى الإنسان وإنما هو من الله عز وجل، ولكن مع هذا الذي جعله الله تعالى في قلوب التفاوت بين الزوجات يجب معه العدل والقسم في الليالي. وأما فيما يتعلق بميل القلب وكون الإنسان يميل إلى بعضهما أكثر هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن على الإنسان أن يعدل. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام مع حبه لعائشة وميله إليها كان يعطيها ما تستحق ويقسم لها كما يقسم لغيرها، ويكون عندها يوم واحد كما يكون عند كل واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وإذا فوجود هذا وحصول الحب أكثر من بعض، بعض النساء أكثر من بعض، إن هذا شيء واقع وحاصل قد حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الإنسان يعدل بما يقدر عليه والشيء الذي لا يقدر عليه وهو الميل. وحدث بعض النساء أكثر من بعض هذا إلى الله سبحانه وتعالى، يقسم بما يملك والذي يقدر عليه وهو المبيت، كل واحد يكون عندها يوما وليلة. وأما ما يحصل من الميل لبعض النساء عن بعض فهذا إلى الله عز وجل، وهو الذي يملكه الله سبحانه وتعالى.
قال: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي سوء.
هذه ترجمة المتشبع بما لم يعط كلابس وما ينهى من افتخار الضرة. أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وسألته: هل علي جناع إن قلت إذا رضي
تشبعت
من زوجي
غير الذي
يعطيني؟ يعني بأن تقول أنه أعطاها كذا وكذا وأنها عنده منه كذا وكذا وأن لها حظوة عنده وأنه يعطيها والأمر بخلاف الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يجوه. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يجوه. وهذا فيه دلالة على أن مثل هذا العمل أنه لا يسوق، وأن فيه تدوير، وأنه كذب، وأن الإنسان يقول الصدق ويقول الحقيقة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تستخر على ضرتها وأن تسيء إليها أو تقصد الإساءة إليها بأن تعمد إلى ما يسيء إليها ولا عن طريق الكذب ولا عن طريق التشبع، فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القاعدة العامة التي تشمل المرأة التي تتشبع على ضرتها بما تدعيه لأنه حضر لها من زوجها، وكذلك غيرها ممن يظهر نفسه بمظهر هو خلاف ما هو عليه، ممن يظهر نفسه بمظهر على خلاف ما هو عليه، فإن هذا من التدليس وهذا من التزوير وهذا من التدليس ومن التزوير. فالإنسان يتكلف ويظهر نفسه على غير حقيقته وعلى غير ما هو عليه، هذا من التشبع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع ما لم يطف ولا في ثوبه يجوه. ولكن هذا الزور كلها في تفسيره، فمنهم من قال المقصود من ذلك هو الذي يظهر في صفة الشهاد يحصل منه أو المسلمين يظهروا يحصل منهم شيء يدل على قوتهم وإن كان فيهم شيء من الضعف.
قال باب الغيرة.
وليس هذه الآية التي دلت على هذا. يمكن أنه أراد أن يدخل شيئا من الحديث ولم يتيسر له ذلك، لكن الآية دالة على ما تقضي على كان من هذه الآية أن يفعل هذا الشيء وأن يكتفي بإيراد آية في الباب الذي يترجم له.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها وتمحف شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. تطوع المرأة زوجها في معصية الله عز وجل. لما ذكر البخاري فيما مضى الحديث الدالة على أن المرأة تطيع زوجها أتى بهذه الترجمة ليقيد بها ما تقدم من الأحاديث المطلقة، وأن تلك الطاعة التي أطلقت مقيدة في أن لا تكون معصية لله عز وجل. إذا كانت معصية لله عز وجل فإنه لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها فيما هو معصية لله عز وجل. وإذن فالأمر بطاعة الزوج، أو النصوص التي جاءت فيها طاعة الزوج مطلقة هي مقيدة في أن لا تكون أو ألا يكون ما يأمرها به معصية لله سبحانه وتعالى. إذا كان معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها، وأن امرأة لها بنت مزوجة وأنه أصابها مرض تأثر شعر رأسها وتمعر وتمزق، وجاءت أمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت منه وأخبرته بأن زوج ابنتها يأمرها بأن تصل شعرها. قال لعن الموصلات، يعني الموصلات يعني التي يصلن شعرهن، الموصلات توصيل الشعر ووصله. ولما كان هذا الذي يرغب فيه الزوج من زوجته وهو وصل شعرها بشعر آخر، لما كان محرما بين في هذا الحديث على أن طاعته في ذلك لا تجوز، لأنه رغبة منه في معصية وأمر فيه معصية أمر منه فيه معصية لله عز وجل، ولا يجوز الطاعة فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى. لذلك أن وصل الشعر جاء فيه اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل جاء اللعن للواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تفعل هذا بغيرها تصل شعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك فيها. ومثل هذا في الحكم ما هو موجود في هذا الزمان من الشعر الذي يسمى الشعر الصناعي الذي يسمى الباروكة، فإن هذا من جملة ما هو داخل تحت هذا اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا كان عليه الصلاة والسلام لعن من تصل شعرها فكيف بمن تأتي بشعر كامل تجعله فوق رأسها؟ لا شك أن هذا أولى بالحكم، وأولى أن يكون صاحبه ملعونا، وهو أولى من ممن يحصل منها الوصل وصل شعر بشعر، لأن هذا داخل تحت جملة تحت هذه النصوص، بل دخوله دخول أولوي، وهو أولى بأن يكون داخلا.
قال باب: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والكسرة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير.
وهذه الترجمة في قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بيان المراد من هذه الآية، لأن المرأة تكون عند الرجل فلا يكون مهتما بها ويرغب عنها، وقد يرغب في طلاقها لأنه لا يرغب بقاءها عنده، فتأتي إليه وتطلب منه أن تبقى في عصمته وألا يقسم لها وألا يكون لها نصيب، يعني في القسمة وفي القسم في الليل والمبيت عندها. فهذا هو المراد بهذه الآية، وأن المرأة عندما ترى من زوجها إعراضا عنها وصدودا عنها ورغبة عنها وهي راغبة في البقاء عنده من أجل أن ينفق عليها أو من أجل أن يكون محرما لها أو أن يكون عونا لها على ما تحتاج إليه، وتخشى أن يطلقها وتبقى بدون زوج بدون عائل، فهي تتنازل عن بعض حقها من أجل الإبقاء على أن تكون في عصمته، فإن هذا هو المراد بهذه الآية، وهذا هو الذي تدل عليه هذه الآية، وأن هذا سائر ولا بأس به، وأنه إذا حصل التراضي على هذا فإن ذلك جائز وسائر. و قد حصل هذا من إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سودة في جمعة رضي الله عنها وأرضاها، حيث طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبقى عنده وتنازلت عن نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال باب العزل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري بن محيري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن الزهري بن محيري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثة: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا باب العجل وهو العجز عن النساء بحيث عندما يجامعها ويقرب من الإنزال ينزع ويفرغ خارج الفرج، هذا هو العجز. كانوا يفعلون هذا مع النساء الحرائر تكون مرضعا ويخشى أن تحمل ويتأثر الرضيع، لأنه لا يفرق الرضاع مع الحمل، إذا حملت المرأة فطم الطفل الذي ترضعه. وكانوا يعزلون من أجل أن يحصل يبقى على كلام على حصول الرضاع وعلى استمرار الرضيع الرضاع، لأن الحمل لا ينفع معه الرضاع ويؤثر الرضاع مع الحمل. ثم أيضا مع الإماء يخشون أن تحمل فتكون مولد ولا يتمكن بعد ذلك من بيعها تصرف فيها، وكانوا يعجلون لهذه الأغراض. فجاء في هذه الأحاديث أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعجلون والقرآن ينزل، كان وفي بعض الروايات في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل، وهذا فيه دليل على أن مثل هذا يعتبر من السنة، وأن الشيء إذا فعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيف إلى عهده ثم لم ينهوا على عن ذلك فإنه يكون من السنة. ولهذا قد مر بنا قريبا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأنهم كانوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبسطون مع نسائهم خشية أن ينزل شيء الشيء الذي يعملونه، فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي صاروا يعملون هذه الأشياء التي فيها انبساط عليه، لأنه لا مجال لنزول الوحي في تحريم شيء يعملونه. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري الأخير من هذا الحديث وأنهم لما أصابوا السبي وكانوا احتاجوا إلى وقائهن وكانوا يخشون من يحملن ويكن بذلك أمهات أولاد كانوا يعجلون من أجل أن لا يحصل الحمل. فقال لما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس أو إنكم تفعلون؟ ما من نفس كتب الله تعالى أنها كائنة إلا
ما من نسمة كائنة إلا هي كائنة.
يعني الشيء الذي قد قدره الله تعالى وقضاه فإنه لا بد وأن يقع. ومع هذا الحذر ومع الرغبة في عدم الحمل قد يحصل العكس، وقد يقع ما لا تريدون، وهو أن يسبق فترة من الفترات فيحصل بذلك الحمل. وقد جاء في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد، فإن الولد يعني قد يحصل بقطرة من القطرات، وإذا فقد يحصل شيء قوات الحرص لكي يكون حريصا على أن لا يقع، ولكنه قد يقع، ولا ينفع حذر من قدر إذا قدر الله عز وجل أن يكون ذلك الشيء الذي أراده الله. فهذا الذي تفعلونه إذا كان قد قدر أن يوجد ولد وأن يحصل ولد، وقد يحصل خلاف ما تريدون، وقد يسبق قطرة من قطرات البني فيكون بسبب هذا الولد، فيكون حصل عكس ما تريدون وخلاف ما تريدون، فهذا لا يرد قضاء الله وقدره. وإذا كان قد قدر الله عز وجل شيئا من ذلك فإنه لابد أن يقع، وما من نفس نسمة كتب الله تعالى أنها كائنة فلا بد أن تكون كائنة، لا بد أن توجد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل ما قد قدره الله تعالى وقضاه فإنه لا بد من وجوده. وإذا كان الحمل قد كتب وقدر بالله المحفوظ أن يكون فلا بد أن يكون، ولو حصل منكم العدل، لأنه قد يحصل شيئا فوات الحرص، وليس من كل المني يكون الولد كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون به شيء قليلا منه، وقد يحصل هذا القليل من غير اختياركم ومن غير إرادتكم ومع فوات حرصكم الذي تحرصون عليه يفوت، ويقع الشيء الذي لا تريدونه، ويقع ما قدره الله تعالى وقضاه. لكن فيه دليل على جواز العزل، هذا يدل على جواز العزل ولا يدل على تحريمه، لكن فيه بيان أن المقدر كائن ولو وجد العزل، أن المقدر كائن ولو وجد العزل، هذا سبب من الأسباب، وقد لا ينفع هذا السبب إذا كتب الله عز وجل أنه غير نافع بأن يسبق قطرة من القطرات فيكون منها الولد. قالوا بالنسبة للحرة انه لا يعني يعزل عنها الا بإذنها، لان من حقها الامتناع، من حقها الاذن، من حقها. اما بالنسبة للأمم فقالوا لا تستأذن.
قال باب الفرعة بين النساء إذا أراد سفرا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين النساء، فطارت القرأة لعائشة وحفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرتي تنظرين وأنظر، فقالت بلى، فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول يا رب صلف علي أقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا.
ثم هذه الترجمة تتعلق بالسرعة بين النساء إذا أراد السفر، كون الرجل الذي عنده عدة نساء يريد أن يسافر لبعضهن فإنه يعمل سرعة، ومن خرجت لها القرعة خرج بها، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل إذا أراد سفرا أسرع بين نسائه. هذا دليل على مشروعية السرعة وفي الأمور المتساوية أو في الأشياء المتساوية أو في الحقوق المتساوية التي يراد أن يميز بينها، فإن القرعة مشروعة في ذلك، وقد جاء في ذلك آيات في كتاب الله عز وجل وأحاديث سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا منها لما الحديث دل على قرعة جاء في القرآن ما حكاه الله عز وجل في قصة يونس عليه الصلاة والسلام جاءهم فكان من المدحضين لعمل القرعة، وكذلك ما جاء في مريم يكون أقلامه أيهم نصر مريم يعني القرعة فعملون القرعة في كفالتها. وقد جاء في السنة يعني هذا الحديث، وكذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فاستهموا عليه يعني من القرعة، لأن يجدوا إلا أن يعملوا القرعة تميز بينهم حتى يكون من هو المؤذن ومن الذي يكون الصف الأول عن طريق القرعة بتسابقهم رمزيهم دفعة واحدة ثم لا يعرف أن يميز بينهم إلا بالقرعة. هذا حديث من الحديث الدال على مشروعية القرعة في الأمور المتساوية التي يميز بين بعضها في طريق القرعة. قد جاء في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يقرع بين النساء يعني لا يأخذ التي عليه الطور، لأن السفر مدة طويلة يعني ليست مساوية ومماثلة للقسم هذه عند ليلة وهذه عند ليلة، لا، التي سيسافر بها تكون في معها أيام يعني أيام العدة. فالعدل العدل وتطيب الخواطر عدم وقوع شيء في النفوس لأنه اختار فلانة دون فلانة أو يمكن يتحين في السفر الوقت الذي يكون فلانة فيذهب بها فيكون في النفوس شيء، بل يأتي ذلك عن طريق القرعة، ومن خرجت له القرعة هو هي التي تخرج معه. هكذا جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة هذا بين فيه أنها خرجت القرعة لها وحصة، ثم إنه حصل بينهما الكلام الذي جرى بينهما حول إنهما يتبادلان، وأن هذه تركب على بعير هذه وتركب على بعير هذه ليرين الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع يعني البعير الذي هو بعير عائشة وكان عليه غيرها، فجاء وسلم ومضى. ثم إن عائشة تألمت في هذا التصرف الذي تصرفته، وهي أنها فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل كلامها معه حديثها معه، فتألمت لذلك وتأثرت لذلك، ولكونها متسببة في هذا جعل قدر على نفسها. وما جاء في هذا الحديث وتقول إنها لا تقول شيئا لأنها هي متسببة وهي التي عملت هذا العمل أقدمت على هذا العمل. والمقصود من هذا أن الحديث دال على ما ترجم له البخاري وهو دخول القرعة بين الزوجات إذا أراد الزوج أن يسافر لبعضهن فإنه يأتي بالقرعة التي فيها عدل وفيها تفيد النفوس وعدم شيء مما يقع وعدم وقوع شيء فيها مما يفجر الصبو ويؤثر على النفوس.
قال: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.
وهذه ترجمة من هبة المرأة نوبتها لجارتها وكيف يقسم. أورد حديث عائشة رضي الله عنها، أورد حديث
عائشة
حديث عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت نوبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، كان عليه الصلاة والسلام يقسم بتسع نسوة ويكون لكل واحدة نوبتها إلا عائشة، فإنها يكون لها نوبتها ونوبة سودة التي تنازلت عنها وحبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكان يأتي إلى عائشة في نوبتها، ثم يأتي إليها أيضا في نوبة فودة في جمع الوقت الذي كان مخصصا لفودة، يأتي فيه إلى عائشة، لأن فودة نازل عليها، فكان يأتي في الوقت الذي كان مخصصا لفودة يأتي به إلى عائشة، فتكون عائشة عندها نوبتان، نوبة تخصها وهي يومها الذي يأتي فيه إليها رسول الله عليه السلام، ثم يأتيها مرة أخرى في اليوم الذي كان مخصصا لفودة، وتنزلت عنه لعائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا يدل على جواز ذلك، أنه لا مانع منه، وأن المرأة قد ترى من مصلحتها أن تبقى في عصمة الرجل وتتنازل عن حقها وهي مستفيدة من بقائها. وأما فودة في هذا الحديث فهي مستفيدة من فائدة العظمى، وهي بقاؤها في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونها من أمهات المؤمنين، وكونها تكون زوجته في الدنيا والآخرة، فهذا مكسب عظيم، ربح عظيم، ومغنم كبير، رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال: باب العدل بين النساء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بلا قوله واسعا حكيما.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة العدل بين النساء، وأورد الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بلا قوله واسعا حكيما. المقصود من هذا أن العدل مشروع، وأن الإنسان يعدل بين النساء، بل أمر أو أرشد إذا كان لا يستطيع أن يعدل ولا يقدر أن يعدل، فإنه يكفي واحدة كما قال الله عز وجل، وانفقهم لا تسقطوا في اليتامى، وانفقهم لا تسقطوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع، وانفقهم لا تعدلوا فواحده، انفقهم لا تعدلوا فواحده. فارشد الى ان الانسان اذا خاف عدم العدل انه يقتصر على واحده، ولكنه مع العدل يزيد، ومن عدد فعليه ان يعدل، عليه أن يعدل في القسم بينهن في النفقة. وأما ما ميل القلب فهذا عند الله، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن من ناحية القسم والهدوث عند كل واحد نوبتها وليلتها، هذا يجب ويتعين. وأما ميل القلب وارتفاع النفس فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، من الزر الأجي الذي عليه، الشيء الذي يقدر عليه، والشيء الذي لا يقدر عليه لا يكلف به، إنما يكلف بما هو قادر عليه.
قال: باب إذا تزوج البكر على السيد. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج السيب أقام عندها ثلاثا. باب إذا تزوج السيب على البكر. وقال: حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على السيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج السيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذان الترجمتان كما يتزوج الذكر على الحين أو الحين على الذكر فإنه يقيم عند الذكر التي يتزوج عليها يقيم عندها سبعا ثم يعدل ويرجع إلى قسمة بالليالي والأيام. وإذا تزوج السيد فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم. هذا فيما إذا كان الإنسان تزوج وعنده زوجات فإن الزوجة الجديدة لها حق يعني يبقى عندها مدة معينة أجل مؤانستها والمثل معها فترة وأن هذا حق له وليس عليه أنه يبيت عندها ليلة واحدة ثم يرجع يقسم. بل هذا الزواج الجديد شرع فيه البقاء مدة مناسبة يحصل فيها الأنس وحصول الألفة واللقاء المتكرر المتعدد بمناسبة الزواج. فالزوجة التي هي ذكر لم يسبق أن تزوجت تبقى عندها سبعة والتي سبق أن تزوجت أو تزوجها وهي سيد يقوم عندها ثلاثة لأن هذه الذكر بحاجة إلى كثرة الإناث وأما تلك سبق أنها تزوجت وحصل لها شيء لم يحصل لهذه الذكر التي لم يسبق أن تزوجت ولهذا جاء التفريق بينهما بأن هذه يقيم عندها سبعا وهذه يقيم عندها ثلاثة وسواء كان عنده يعني المقصود من ذلك أنه إذا تزوج بكرا وعنده زوجات يقيم عندها سبعا وإذا تزوج سيدا وعنده زوجات يقيم عندها ثلاثا ثم بعد ذلك يرجع إلى القسمة بينهم بأن يعطي كل واحدة في الليلة يعطي كل واحدة في الليلة ويدور عليهم هكذا.
قال باب من خاف على نسائه في غسل واحد. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة.
وهذه الترجمة والطواف على النساء بغسل واحد سبق أن أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي أورده هنا في كتاب الغسل وحديث أنس أنه كان يطوف على نسائه ليلة واحدة وهن تسع وهن تسع وهذا كما هو معلوم في المدينة بعد أن تجمع عنده توفر عنده هذا العدد وهذا العدد هو الذي توفي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه توفي عن تسع وهذا دال على كمال تجريته وقوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. و الحديث سبق مرة أنا ذكرت في كتاب الغسل أورده هنا من أجل أحكام النكاح ولتعلقه في أحكام النكاح والزواج أورده هنا.
قال باب دخول الرجل على نسائه باليوم. وقال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيتلو من إحداهن فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس.
ثم هذه ترجمة وهي
على باب دخول الرجل على نسائه في اليوم.
دخول الرجل على نسائه في اليوم يعني دخول على نسائه كلهن في اليوم هو كما هو معلوم القتل بين النساء هذا لا بد منه ولكن يجوز للرجل يدخل على نسائه وأن يزورهن في كل يوم، وأن يجنو منهن، ولكن لا يحصل منهن جامعة إلا لصاحبة اليوم صاحبة النوبة، ولكن كونه يعني يأتي إليهن ويؤنسهن ولا تطول غيبته عنهن، بحيث يعني يبقى عن الواحدة عدد بعدد الزوجات، لا مانع أن يأتي إلى نسائه في اليوم الواحد، ولكن الوقاع يكون لصاحبة النوبة، الوقاع يكون لصاحبة النوبة، لكن من ناحية إناثهن وإدخال الثور عليهن والحديث معهن وعدم طول الغيبة عنهن، فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بهذا. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى نسائه في اليوم فيدور عليهن ويلتقي بهن ويدنو من الواحدة منهن، ولكنه لا يواقع، وإنما الوقاع لصاحبة الموضع التي عليها التي لها الزمن أو اليوم الليلة.
قال: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه ببيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخال طريقه ريقي.
وهذه ترجمة تتعلق بكون المريض الذي له عدة زوجات عندما يحصل له المرض، ويستأذن بأن يمرض في بيت إحدى الزوجات ويأذن له ذلك، فإن له هذا. وفيه دليل على، وأورد البخاري رحمه الله حديث مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لما مرض كان يسأل يقول: أين أنا غدا؟ يعني يريد يوم عائشة، يريد النوبة التي تكون لعائشة. فاستأذن رسول الله عليه السلام أزواجه بأن يمرض في بيت إحداهن، فأذن له يكون حيث شاء، فصار عند عائشة وبقي عندها في مرض موته عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله. وكانت وفاته في اليوم الذي فيه النوبة لعائشة، لأن الأيام والنوبات معلومة، ولكن النوبة التي هي لعائشة صارت وفاته في ذلك اليوم. الأيام كلها عند عائشة وفي مرضها، لكن أيام هي لغيرها تنزل عنها، ويوم هو لها، فكانت وفاته في اليوم الذي كان لها، وفاته اليوم الذي كان لها، وكان عندها جملة أيام وعدة أيام، منها ما هو لها ومنها ما ليس لها. قد تنازلت عنه أمهات المؤمنين لعائشة، فكانت الوفاة في اليوم الذي هو يوم نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا يدل على استئذان الزوج نساءه يعني مرض في بيت إحداهن في مشقة الانتقال، مشقة التنقل من مكان إلى مكان، من يوم إلى يوم، وكونه يكون في مكان واحد فيه راحة له، وكونه أيضا في المكان الذي يكون فيه أكثر راحة أولى، ولكن يكون هذا بعد الاستئذان من الزوجات الأخريات حتى يعني يكون في تطيب للنفوس، ولا يفعل ذلك بدون استئذان، وإن يكون الاستئذان كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض من بعض. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة فقال يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عائشة. فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. قال باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض.
أورد في حديث عمر الذي سبق أن مر طويل الذي كان فيه الذي سبق أن أرد في باب موعظة الرجل أدته لحال زوجها. وأورد هذه القطعة من دلالتها على المعروف وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحبه لعائشة أكثر من غيرها. ومعلوم أن الحب غير النفس، يعني هذا ليس إلى الإنسان وإنما هو من الله عز وجل، ولكن مع هذا الذي جعله الله تعالى في قلوب التفاوض بين الزوجات يجب معه العدل والقسم في الليالي. وأما فيما يتعلق بميل القلب وكون الإنسان يميل إلى بعضهما أكثر هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن على الإنسان أن يعدل. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام مع حبه لعائشة وميله إليها كان يعطيها ما تستحق ويقسم لها كما يقسم لغيرها، ويكون عندها يوم واحد كما يكون عند كل واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وإذا فوجود هذا وحصول الحب أكثر من بعض بعض النساء أكثر من بعض إن هذا شيء واقع وحاصل وحصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الإنسان يعدل فيما يقدر عليه. الشيء الذي لا يقدر عليه وهو الميل وحدث بعض النساء أكثر من بعض هذا إلى الله سبحانه وتعالى، يقسم فيما يملك والذي يقدر عليه وهو النبي. كل واحد يكون عندها يوما وليلة. وأما ما يحصل من الميل لبعض النساء عن بعض فهذا إلى الله عز وجل وهو الذي يملكه الله سبحانه وتعالى.
قال باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي سوء.
هذه ترجمة المتشبع بما لم ينال وما ينهى من افتخار الضرة. أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وسألته هل علي جناح إن قلت لبعضي تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني، يعني بأن تقول أنه أعطاها كذا وكذا وأنها عنده منه كذا وكذا وأن لها حظوة عنده وأنه يعطيها والأمر بخلاف الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يجوه، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يجوه. وهذا فيه دلالة على أن مثل هذا العمل أنه لا يسوء وأن فيه تدوير وأنه كذب وأن الإنسان يقول الصدق ويقول الحقيقة وأنه لا يجوز للمرأة أن تستفر على ضرتها وأن تسير إليها أو تقصد الإساءة إليها بأن تعمد إلى ما يسوء إليها ولا عن طريق الكذب ولا عن طريق التشبع فإن هذا لا يسوء ولا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القاعدة العامة التي تشمل المرأة التي تتشبع على ضرتها بما تدعيه من أنه حضر لها من زوجها وكذلك غيرها ممن يظهر نفسه بمظهر هو خلاف ما هو عليه ممن يظهر نفسه بمظهر على خلاف ما هو عليه فإن هذا من التدليس وهذا من التدليس وهذا من التدليس ومن التدليس فالإنسان يتكلف ويظهر نفسه على غير حقيقته وعلى غير ما هو عليه هذا من التشبع. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نطق لابس ثوبه يجور ولابس ثوبه يجور كلها في تفسيره. فمنهم من قال أن المقصود من ذلك هو الذي يظهر في صفة الشهاد يحمل منه أو المسلمين يحمل منه شيء يدل على قوتهم وإن كان فيهم شيء من الضعف.
قال: باب الغيرة.
وانتفى بالآية التي دلت على هذا يمكن أنه أراد أن يؤثر شيء من الحديث ولم يستطع ذلك لكن الآية دالت على ما تنبي على كان من هذه الآية أن يفعل هذا الشيء وأن يكتفي بإيراد آية في الباب الذي يترجم له.